علمني التاريخ.
أهلا بكم مع علمني التاريخ ومع قصة سقوط بغداد. رأينا كيف أن منجو خان ملك التتار بدأ يرتب الأمور لأجل إسقاط بغداد، وأوكل الأمر لأخيه هولاكو، فمهدوا الطريق من الصين إلى بغداد، ثم بدأوا يعقدوا تحالفات سياسية من أجل محاصرة المسلمين في بغداد. طبعا التتار ما خسروا شيء مطلقا في هذه المعاهدات، يوقعون معاهدات مع ملوك يصبحوا أتباع لهم، يوكلون إليهم القيام ببعض المهام، وبالمقابل لا يعطوهم أكثر من السماح لهم بالعيش في الأرض التي هم فيها، مع أعطاهم بعض الألقاب الفخرية، كبير مستشاري ملك التتار لشؤون غرب آسيا، الدولة الصديقة، العلاقات الحميمة بين يعني تعرفون التاريخ يعيد نفسه. هكذا عاد ملك أرمينيا هيثوم منتشيا بمعاهدته، فخورا بعلاقته الآن مع ملك التتار، وعاد معظما في شعبه لأنه استطاع بسياسته التي يسمونها حكيمة أن يجنب مملكته ويلات الحرب. كان أيضا من رغبات منجو خان ملك التتار أن يعقد تحالفات مع أمراء الممالك الصليبية. لا تنسون هذه الفترة كانت أيضا الهجوم الصليبي على فلسطين، وقاموا عدة ممالك، فكان لهم أكثر من مملكة في أنطاكيا، طرابلس، صيدا، حيفا، عكا، كل هذه كل واحدة كانت مملكة نصرانية عليها ملك. فالمسلمين الآن بين الصليبيين وبين المغول من جهتين، فحاول أن يعقد اتفاقيات معهم، وبدأ يعني يوسط ملك أرمينيا الذي بدأ يقوم بدور السفير التتري في هذه المنطقة. فملك التتار وعد الأمراء الصليبيين في الشام، اسمعوا، وعدهم إذا حالفوه أن يعطيهم بيت المقدس هدية إذا اتفقوا معه. وكان بيت المقدس تم تحريره من قبل صلاح الدين، وبعدين تم تحريره مرة أخرى على يد الملك الصالح أيوب سنة 643 هجرية. هذا طبعا بعد أن كان سقط بيد الصليبيين سنة 626. على كل حال، فوعدهم أن يعطيهم بيت المقدس، وهو إلى الآن ما احتل بيت المقدس. هكذا يقولون كيف إسرائيل أعطت، أو بريطانيا أعطت ما لا تملك لمن لا يستحق، كذلك وعد من لا يملك وهو ملك التتار إعطاء من لا يستحق وهم الصليبيين بيت المقدس وهو لم يملكه بعد، والتاريخ يتكرر بحذافيره. لم يستجب ملوك النصارى خوفا من التتار، ما عدا واحد فقط اللي هو أمير أنطاكية أبو همند الذي استحسن هذا الأمر وانضم فعلا إلى ملك التتار. لم يكتفي منجو خان بهذا، بل عقد معاهدات مع مملكة صغيرة هي مملكة الكرج النصرانية اللي حاليا في جورجيا. ومع أن تاريخ الكرج بالنسبة للتتار تاريخ أسود، لكن وتاريخهم مع المسلمين أيضا كان تاريخ أسود، ففضل نصارى الكرج التعاون مع عدوهم الجديد التتار ضد عدوهم القديم المسلمين. والأسوأ من هذا أنه استطاع أن يعقد معاهدات مع بعض أمراء المسلمين لضرب بلاد المسلمين. كان في مجموعة من الولايات الإسلامية المستقلة، كان كل واحد منهم لا يملك سوى بضعة كيلومترات، مدينة مثل حلب دولة، مدينة مثل حمص دولة، ما أتكلم عن الشام، أتكلم عن هذه المدينة. وكان كل واحد منهم يسمي نفسه أميرا أو يلقب نفسه بالألقاب الفاخرة، المعظم، الأشرف، العزيز، السعيد وغير ذلك. فوكل منجو خان أخاه هولاكو في عقد هذه الاتفاقيات المخزية، فجاء أمراء المسلمين الضعاف هؤلاء يسارعون في الحلف مع التتار الأقوياء. يقول الله عز وجل: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. فجاء إلى هولاكو بدر الدين لؤلؤ أمير الموصل فتحالف مع التتار ضد المسلمين، وجاء سلطان السلاجقة، سلطانين للسلاجقة، كيكاوس الثاني وقلج أرسلان الرابع، فتحالف أيضا مع هولاكو. وكذا في كل مكان حساس، فكانوا في أماكن حساسة جدا، شمال العراق الآن وجزء من تركيا، جنوب تركيا، هذا كله صار في يد التتار أو تحالف مع التتار. فحوصرت بغداد من الشمال، وخضع كذلك الناصر يوسف أمير حلب ودمشق. معنا هذا الناصر يوسف حفيد الناصر يوسف صلاح الدين، اسم على اسمه، شبيهه في الاسم واللقب، لكن لم يكن يشبهه في شيء من الأخلاق أو الروح، بل كان مهينا إلى درجة أن أرسل ابن العزيز ليكون مع جيش هولاكو في احتلال بغداد. وجاء الأشرف الأيوبي أمير حمص فقدم ولاءه للزعيم التتري، وهكذا حتى المسلمين ساهموا في إسقاط بغداد فكانت جاهزة للسقوط من كل اتجاه. هذه هي الاستعدادات المادية والاستعدادات السياسية. ولم يكتفي هولاكو بهذا، بل زاد عليه حتى يتأكد تماما أنه لا مجال إلا إسقاط بغداد. وحدثكم عن هذا الأمر الخطير وتطوراته في لقائنا القادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.
علمني التاريخ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم ومرحبا مع علمني التاريخ. سلسلة حلقات أتحدث بها عن بعض الأحداث الرئيسية في تاريخ الإسلام. حدثتكم عن سقوط الأندلس، حدثتكم عن ثورة المسلمين المرسكيين في الأندلس بعد سقوط الأندلس وكيف انتهت هذه الثورة، وبدأنا الآن بالحديث عن سقوط بغداد. لن تكون كل حلقاتنا مآسي، سنتحدث عن الحسين رضي الله عنه ثائرا، وسنتحدث عن أمور فيها عز إن شاء الله، لكني أحببت أن أبدأ بهذه السلسلة في هذه الأمور حتى ننتهي إن شاء الله بالمجد والعز. لكن من كلا الأمرين نتعلم، وقد تعلمتني الحياة وعلمني التاريخ، أن الدروس التي نتلقاها من الفشل أضعاف الدروس التي نتلقاها من النجاح، وخاصة أن سقوط الأندلس وسقوط الخلافة العباسية سقوط بغداد فيها انعكاس واضح على أحداث اليوم، والتاريخ يكرر نفسه. بدأت معكم بالحديث عن سقوط بغداد على يد التتار من خلال الحديث عن الاستعدادات التترية، فكيف جهزوا الطريق من الصين إلى بغداد، وكيف عقدوا الاتفاقيات، وكان آخرها كما ذكرت أن بعض حكام المسلمين تحالفوا مع التتار من أجل إسقاط بغداد. لماذا تحالفوا؟ تحالفوا لأنهم كانوا يخافون على ممالكهم، كل واحد عنده دويلة صغيرة يحرص عليها، ولا يهم كل المسلمين، المهم دويلتي هذه تبقى، فتحالفوا مع قوات التحالف التترية هذه من أجل إسقاط الخلافة الإسلامية في بغداد. كانت هذه التحالفات في منتهى الخطورة، فهي بالإضافة إلى مهانتها وحقارتها قد زادت من قوة التتار الذين أصبحوا يحاصرون العراق الآن من كل مكان، حتى المسلمين في شمال العراق وجنوب تركيا صاروا مع التتار، وأيضا صارت أخبار البلاد تأتيهم من داخلها. وفوق ذلك تعرفون لما انتشرت أخبار هذه التحالفات ماذا حدث للأمة، ماذا حدث للشعوب؟ أدت هذه التحالفات إلى إحباط شديد عند الشعوب التي رأت في حكامها هذا الخزي وهذا الضعف، فضعفت الهمم وفترت العزائم وانعدمت الثقة في القادة، ومن ثم ما في روح معنوية، ما في طاقة للوقوف أمام التتار، فكانت هذه التحالفات جريمة بكل المقاييس. ما اكتفى هولاكو بذلك، بل فعل شيئا خطيرا جدا وصل إلى داخل البلاط العباسي، وسنعرف هذا الأمر بعد الفاصل إن شاء الله.
علمني التاريخ.
أرحب بكم مرة أخرى مع علمني التاريخ، ونحن نتحدث الآن عن استعدادات التتار بقيادة هولاكو أخو حاكم التتار منغوخان، وكان مسؤولا عن فتح أو احتلال المناطق الغربية، فاستطاع كما ذكرنا أن يعد الطريق، استطاع أن يتحالف مع جهات كثيرة من بينها جهات إسلامية، وجعل هذا الأمر إحباط شديد في الأمة، حتى المسلمين بدأوا يخونوا وينضموا إلى التحالف التتري من أجل إسقاط بغداد. لم يكتفي هولاكو بهذا، ووصل في مجهوده السياسي والدبلوماسي إلى شخصية خطيرة جدا في داخل البلاط العباسي، في داخل الحكم العباسي، وصل إلى رئيس الوزراء، كبير الوزراء في الخلافة العباسية، الشخص الثاني في الدولة بعد الخليفة، الوزير مؤيد الدين ابن العلقمي. مؤيد الدين هذا لم يكن سنيا، والعجيب أنه وصل إلى هذا المنصب المرموق وهو في دولة سنية تحمل اسم الخلافة، وسلمت رئاسة الوزراء لهذه الشخصية. طبعا كان هذا قلة رأي وضحالة فكر وسوء تخطيط من الخليفة المستعصم بالله، حيث ترك هذا الوزير المفسد في هذا المكان الخطير. ليس فقط ترك في هذا المنصب، وإنما الخليفة كان مشغول بحفلاته ومجونه وترفه ولعبه، ما كان يدير من الدولة شيء، كان كل إدارة الدولة بيد ابن العلقمي هذا. وهذا الوزير ممن ينطبق عليه تماما وصف بطانة السوء. كم من حاكم يقولون والله الحاكم هذا جيد، بس البطانة اللي حوله هي السيئة، هو لو لم يكن غبي، لو لم يكن تافه، لو لم يكن مشغول بمجونة كان انتبه لهذه البطانة السيئة التي جنبه. التفويض لا يلغي المسؤولية، لأن في بطانة سيئة هذه مسؤولية تبقى على الحاكم، هو المسؤول أن يفتح عينه ويختار بطانته بشكل صحيح. لا يخفى على عاقل كيف يكون دور بطانة السوء في فساد البلاد وإهلاك العباد. يروي البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما استخلف خليفة إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله. فالذي يترك بطانة السوء هو المسؤول عنها. الأسوأ من هذا والأعجب في قصتنا هذه أن هذا الوزير لم يبق في مكانه شهرا ولا شهرين أو عاما ولا عامين، وإنما بقى ابن العلقمي هذا رئيسا للوزراء 14 سنة كاملة، من سنة 642 هجرية إلى سنة 656 هجرية عندما سقطت بغداد. كل هذه الفترة تمر دون أن يدرك هذا الخليفة الأهبل خطورة هذا الوزير الخبيث. لا شك أن هذا دليل واضح على خفة عقل الخليفة وخفة دينه. بدأت المراسلات بين هولاكو وابن العلقمي. ابن العلقمي بدأ ينظر في الأمور، لن يستطيع لا هو ولا الخلافة العباسية خاصة مع هذه التحالفات أن يصمد أمام التتار، فوافق على أن يتعاون مع التتار بشرط أن يعني يرعى التتار بغداد والخلافة ولا يقتل الناس، وبشرط آخر أن يكون له في مجلس الحكم الذي سيدير بغداد ويشارك في قيادة حكم التتار يكون هو عضو في مجلس الحكم، هم نفسه. وتم الاتفاق السري بين هولاكو وبين ابن العلقمي. هذا الاتفاق يذكره كل المؤرخين الكبار، ابن كثير، ابن الأثير وغيره، كلهم يشيرون إلى هذا الاتفاق، وأنه لولا هذا الاتفاق ما سقطت بغداد. طبعا بالاطلاع على هذه الجهود الدبلوماسية الضخمة التي قام بها مانغو خان وهولاكو، يتبين لنا كيف بذل جهدا كبيرا ضخما للإعداد لهذه الحملة الرهيبة التي تهدف إلى أمر خطير لم يحدث أبدا من قبل، ولم يحدث مرة واحدة حتى ذلك الوقت، وهو إسقاط عاصمة الخلافة الإسلامية. يجدر بالقول هنا أن المسلمين بصفة عامة إلا من ندر كانوا يراقبون الموقف كأنهم لا يعنيهم، مثل كثير من المسلمين اليوم يتابعون أخبار فلسطين ويتحسرون ولا يفعلون شيئا، حتى معظم الناس حتى ما يتبرع، حتى تبرع لا يتبرع، أكثرهم كأن الأمر لا يعنيه، يشعرون بإحباط قاتل. هذا الإحباط يصل إلى درجة يمنع أي متحمس من القيام بأي حركة، وكل ما غاية الأمر لا حول ولا قوة إلا بالله. حتى يحدثني بعض الناس يقول: يا أخي أنا لما أشوف الأخبار أبدلها، لأن يعني نفسي ما تطاوعني أني أشوف، حتى الأخبار بدأوا ما يتابعوها. هذه الحرب النفسية على المسلمين ازدادت بقيام بعض الحملات الإرهابية في مناطق محيطة بالعراق، والتي لم يكن لها غرض إلا بث الرعب وإحياء ذكرى الحملات التترية الرهيبة التي تمت في السابق في عهود جنكيز خان وأوكتاي. في الحملة التترية الأولى التي كانت في عهد جنكيز خان كان مضى عليها أكثر من 30 سنة، كانوا التتار يهجمون على مكان يقتلون كل من فيه مهما كان، بس من أجل إثارة الرعب. طبعا 30 سنة مرت على تلك الحملة، فأجيال من المسلمين ما رأت هذه الحوادث، ما رأتها إطلاقا، وبالتالي ما عرفوا قيمتها. فالآن التتار جددوا مثل هذه الحملات، يهجمون على منطقة يقتلون كل من فيها، فينتشر الخبر بين الناس، وفعلت هذه الحرب النفسية فعلا عجيبا في نفوس المسلمين، فتخاذلوا. ماذا حدث للمسلمين وكيف تطورت هذه الأحداث؟ بعد الفاصل إن شاء الله.